الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. إن شاء الله تقدم البارحة واضح، إن شاء الله وصلنا إلى قوله رحمه الله: ولو ظهر كذبه في الإخبار بقدر الثمن. الكلام في المرابحة يا إخوان. لو ظهر كذبه في الإخبار بقدر الثمن، أو ما في حكمه. لو نفترض باع مرابحة فبان أن رأس ماله أقل مما أخبر، إما أقر بذلك أو ثبتت البينة على أن رأس ماله كان أقل، فالبيع حينئذ صحيح بلا خلاف للأصل بعد عموم أوفوا بالعقود. نعم، لأنه كذب في إخباره، فحينئذ يكون للمشتري الخيار بين رده وخسف العقد. فحينئذ يرد يفسخ العقد أو لا، يمسك فيمضي العقد بالثمن الذي وقع عليه العقد. واضح؟ ابن الجنيد رحمه الله والشيخ الطوسي قالا بأن للمشتري أن يأخذ المبيع بإسقاط الزيادة التي كذب فيها البائع. ضيفوا لي هالعبارة حسب الهامش اللي عندكم، أنا عم كملها عم تمم الهامش اللي عندكم، يعني الهامش الثاني صفحة 559 لما قال: وعن ابن الجنيد والشيخ ان المشتري ياخذ المبيع باسقاط الزياده التي كذب فيها البائع. فاذا شو المشهور؟ بيفسخ برد او بيمضي المعامله بالثمن الذي وقع عليه العقد. الشيخ الطوسي وابن الجنيد رحمهم الله تعالى قالا بان للمشتري ان ياخذ المبيع باسقاط الزياده التي كذب فيها البائع. ضيفوا العباره: وبلحاظ ربح الزيادة في أيضا. ففي عندكم بالحاشية نقص، هلا أنا عم فهم النقص. وبلحاظ ربح الزيادة في أيضا، كما لو باع السلعة بمئة وفيها ربح عشرة، كما لو باع السلعة بمئة وفيها ربح عشرة. يعني يا إخوان، كل عشرة قديش في ربع؟ واحد. كل عشرة قديش في ربع؟ واحد. هلا طلع هو شو عم بيكذب برأس المال؟ إنه 100. كما لو باع السلعة بمئة وفيها ربح عشرة، وتبين أن رأس المال هو 90. وتبين أن رأس المال هو 90، أكش من سقط من رأس المال بناء على قول الشيخ الطوسي وابن الجنيد 10. بس ما تنسوا أنه في عنا ربح 10 بلحاظ 100، أكش من سقط، فأكش بتصير مجموع المسقط 11. فإذا كما لو باع السلعة بمئة وفيها ربح 10 وتبين أن رأس المال هو 90، فتسقط العشرة الزائدة على 90. اكتبوه يا اخوان. وتبين ان رأس المال هو 90 فنسقط العشرة الزائدة على 90، ونسقط ايضا ربحها. قديش ربح العشرة؟ واحد. ونسقط ايضا ربحها وهو واحد من العشرة، فيكون مجموع الساقط أحد عشر. فإذا وبلحاظ ربح الزيادة أيضا، كما لو باع السلعة بمئة وفيها ربح عشرة، وتبين أن رأس المال هو تسعون، فنسقط العشرة الزائدة على التسعين، ونسقط أيضا ربحها وهو واحد من العشرة، فيكون مجموع الساقط أحد عشر. لكن كما سيأتي من الشارع رحمه الله، هذا ممنوع. ليش؟ العقد على ماذا وقع؟ العقد وقع على الثمن الذي كذب فيه البائع، فحينئذ إما بيفسخ وبرب، أو بيمضي البيع على الثمن الذي وقع عليه العقد. واضح يا أخوان؟ مثله أيضا لو أخبر، مش لو أخبر عنكم، لو أخبر البائع، افترض البائع أخبر بالأزيد عن رأس ماله، لكن ليس كذبان، حصل عنده اشتباه بحسابته، غفلة، اشتباها، خطأ، غلطا، ما شئت فعبر، نفس الحكم، نفس الحكم. فالمشتري له ماذا؟ يرد يفسح أو يمضي ويمسك على الثمن الذي وقع عليه العقد. الفرق بين صورة ما لو وقع ذلك اشتباها وما لو وقع ذلك كذبان. في صورة الكذب مأثوم، في صورة الغفلة والاشتباه والغلط معروف ليس مأثوما. هذا هو الفرق. أما الأثر الوضعي هذا الذي ذكرناه واضح. فإذا مثله ما لو أخبر البائع بالزائد بالأزيد عن رأس ماله غفلة واشتباها لا كذبا، ومثله أيضا ما لو أخبر بما هو بحكم رأس ماله، اللي بحكم رأس المال مثل أجرة الدلال وغير أجرة الدلال مما تقدم، الكيال، أجرة الكيال. اكتبوا اكتبوا يا إخوان. ومثله ما لو أخبر بما هو بحكم رأس ماله كأجرة الدلال والكيال والصباغ والقصار ونحوها. فإذا ومثل ما لو أخبر بما هو بحكم رأس مالك أجرة الدلال وغيره من المؤن والغرامة. يقول المصنف رحمه الله: ولو ظهر كذبه في الإخبار بقدر الثمن أو ما في حكمه، أجرة الدلال والكيال والقصار والصباغ ونحو ذلك، أو جنسه، يعني بأن يكون جنس الثمن من الدنانير، فأخبر أنه اشتراه بدراهم تساوي الدنانير التي دفعها، بالنتيجة لم يخبر بما هو الموافق للواقع. واضح؟ بعد أو وصفه بأن يكون قد اشتراه بدراهم من الجنس الرديء، فأخبر بأنه اشتراه من الدراهم، اشتراه بدراهم من الجنس الجيد. واضح يا إخوان؟ فحينئذ للمشتري الخيار. يقول: ولو ظهر كذبه او غلطه، ظهر غلطه فالحكم واحد، تخير المشتري. فاذا او غلطه اكتبه، الا انه لا اثم عليها الفرق فقط. لما قال او غلطه اكتبه الا انه لا اثم عليه. وهذا الذي ثبت سواء يعني الكذب او الغلط، سواء أكان ثبوته بإقرارهم أو بين هو آخر. قال: يا عمي يعني أستغفر الله وما بعرف يعني كذبت أنا. واضح؟ أو جاءت البينة وفضحت الأمر أنه لا، مش صحيح، هذا مش بها رأس المال اشتراه بأقل. يقول: تخيل المشتري، تخيل المشتري بين ماذا وماذا؟ يقول: بين رده وأخذه بالثمن الذي وقع عليه العقد. بين ردي يعني فسخ، وبين انه ياخذه بس بالثمن الذي وقع عليه العقد. واضح؟ ليس كما ذهب اليه الشيخ الطوسي وابن الجنيد رحمه الله تعالى. لا. لماذا؟ شو وجه الخيار؟ يقول: لغروره، لضرور المشتري. وقيل له أخذه، هذا الذي ذكرته عن ابن الجنيد وشيخ الطائفة، وقيل له أخذه بحق الزيادة. شو يعني بحق الزيادة؟ يعني بإسقاط الزيادة وربحها. بإسقاط الزيادة وماذا؟ وربحها أيضا. المثال الذي كتبتموه واضح؟ بحسب المثال الذي تقدم أديش سقطنا؟ 11. 10 هو الزيادة عن رأس المال، والواحد اللي هو ربح 10. واضح؟ وقيل له أخذه بحق الزيادة وربحها لكذبه مع كونه، مع كون ذلك. شو ذلك؟ يعني الحق المذكور. ضيفوا عنكم لما قال الحق المذكور أي أخذه بحق الزيادة وربحها. فإذا وقيل له أخذه بحق الزيادة وربحها لكذبه مع كون ذلك، يعني الحق المذكور، يعني حق الزيادة وربحها هو مقتضى المرابحة شرعا. شو يعني؟ يعني اكتبوا لحاظ رأس المال والربح عليه على رأس المال معان، لحاظ رأس المال والربح عليه معان، هذا هو مقتضى المرابحة شرعا. عرفتوا ليش منسقط في زائد عن رأس المال الواقعي ومنسقط كذلك الربح الذي يلحقه؟ ليش؟ هو هذا مقتضى المرابحة شرعان، لحاظ رأس المال والربح عليه على رأس المال معان. ثم قال رحمه الله لكن هذا القول يضعف بعدم العقد على ذلك، فكيف يثبت مقتضى؟ يضعف بعدم العقد على ذلك. شو ذلك؟ حق الزيادة مع ربحها. اكتبون وحدي وحدي يا إخوان. ويضعف بعدم العقد على ذلك. شو ذلك؟ حق الزيادة مع ربحها، فكيف يثبت مقتضى؟ شو كيف يثبت مقتضى؟ فإن مقتضى العقد وقوعه مع الزيادة المذكورة وما يلحقها من ربح. فإن مقتضى العقد وقوعه مع الزيادة المذكورة وما يلحقها من الربح أو من ربح. فإذا ويضعف بعدم العقد على ذلك، يعني حط الزيادة مع ربحها، فكيف يثبت مقتضى العقد وقوعه مع الزيادة المذكورة وما يلحقها من ربح؟ ثم قال وهل يشترط في ثبوت خيار المشتري على الأول؟ شو الأول؟ الأول تخييره بين الرد والإمضاء. هذا الرقم 4 الموجود عندكم فوق الأول مش صحيح. رقم 4 بتحطوه في السطر اللي بعده لما بيقول أجودهما العدم، يعني فوق العدم بتحطوا رقم 4. التفتوا هذا خطأ عندكم. لا اللي عندهم النصف. ايجي. وهل يشترط في ثبوت خيار المشتري على الأول؟ شو على الأول؟ تخييره بين الرد والإمضاء. تخيره بين الرد، القول الأول يعني، في مقابل ما ذكره الشيخ الطوسي وابن الجنيد رحمه الله تعالى. وهل يشترط في ثبوت خيار المشتري على الأول؟ شو الأول؟ تخيره بين الرد والإمضاء. عليكم السلام. يقول وهل يشترط في ثبوت خيار المشتري على الأول؟ هل يشترط بقاؤه على ملكه؟ اكتبوا حق ملكه، يعني ولم يخرجه عن ملكه، ولم يخرجه عن ملكه ببيع أو هبة أو وقف ونحوها، ولم يخرجه عن ملكه ببيع أو هبة أو وقف ونحوها. يقول وهل يشترط في ثبوت خيار المشتري على الأول بقاؤه على ملكه؟ يقول وجهان، أجودهما العدم. العدم شيء يعني اكتبوا عدم الاشتراط. نعم، عدم الاشتراط فالخيار ثابت وإن خرج عن ملكه وأصله. العدم يعني عدم الاشتراط، فالخيار ثابت وإن خرج عن ملكه. ليش؟ يقول الشارح رحمه الله لأصالة بقائه. لمين بيرجع الضمير؟ بقاء خيار المشتري، الضمير بيرجع للخيار. لأصالة بقاء الخيار مع وجود المقتضي. شو المقتضي للخيار؟ الكذب أو الغلط؟ واضح؟ كله اكتبوهم. فإذا وجهان أجودهما العدم يعني عدم الاشتراط، فالخيار ثابت وإن خرج عن ملكه. لماذا؟ لأصالة بقاء خيار المشتري مع وجود المقتضي. المقتضي والكذب والغلط. وفي الجواهر حول هذا المقتضي، في الجواهر في المجلد 23 صفحة 319 قال صاحب الجواهر: ولم يثبت اشتراطه، يعني الخيار بين كلاهما، ولم يثبت اشتراطه بالعلم بذلك، ولم يثبت اشتراطه بالعلم بذلك. بذلك بين هلالين الكذب والغلط. قبل تلف المبيع. قبل تلف المبيع. على كل حال، يقول وهل يشترط في ثبوت خيار المشتري على الأول، يعني تخير بين الرد والإمضاء، بقاؤه على ملكه؟ وجهان، أجودهما العدم لأصالة بقاء خيار المشتري مع وجود المقتضي الذي هو الكذب أو الغلط. بعد يقول طبعا هون لما قال فوق وهل يشترط في ثبوت خيار المشتري على الأول بقاؤه على ملكه، يعني بقاؤه على ملك المشتري. ها، واضح؟ على ملكي يعني ملك المشتري. وجهان، أجودهما العدم لأصالة بقاء خيار المشتري مع وجود المقتضي، وعدم صلاحية ذلك للمانع. عدم صلاحية ذلك، لما يرجع ذلك؟ الإخراج عن الملك. ذلك اكتبوا الإخراج عن الملك. وعدم صلاحية ذلك للمانع. شو يعني للمانع؟ يعني لأن يكون مانعان، يعني لا يصلح أن يكون مانعان. طيب، عندنا الآن إنه هذا المبيع طارة يتلف، وأخرى ينتقل عن الملك، لكن انتقالا لازما وليس انتقالا جائزا. انتقالا لازما مثلا ببيع أو هبة مشروطة، عرفتوا كيف؟ عفوا، أو صلح ونحوه. في مقابل الانتقال الجائز، انتقال الجائز مثل ماذا؟ هبة مطلقة، ولم تكن هبة مطلقة لكن لم تكن لذي رحمها، هبة مطلقة لغير ذي رحم مع بقاء العين، العين ما زالت باقية. فإذا في مقابل الانتقال اللازم الانتقال الجائز. انتقال الجائز كيف؟ كالهبة المطلقة لغير ذي رحم، وإلا الهبة لذي رحم معاملة لازمة، انتقال لازمة، ما فيك عاوز تقول له طبعا مع بقاء العين. ها، أحسنت، مع بقاء العين، العين ما زالت موجودة فيمكن استرجاعها لو كانت هبة لغير ذي رحم. على كل حال، فيقول او انتقاله عن ملكه انتقالا لازما او وجود مانع من رده. فمع الثلاث او انتقاله عن ملكه انتقالا لازما او وجود مانع من رده كالاستيلاد. الاستيلاد اكتبه في الامر كما لو احضلها المشتري. كالاستيلاد استيلاد في الامر كما لو احضلها المشتري. طيب في هذه الحالة انتم تقولون ان الخيار ما زال باقيا، ما زال ماذا؟ ثابتا للمشتري. طيب لو نفترض هذا المبيع تلف، او هذا المبيع انتقل عن المشتري انتقالا لازما او لا، ما زال تحت ملكه، لكنه وجد المانع من الرد كما لو كان المبيع امتا فأحملها المشتري. نحن تقدم على أحكام الاستيلاء، واضح؟ أم ولده كفي هذه الحالة ماذا يفعل؟ فإن كان المبيع مثليا، طبعا الأمة مش مثلي، الأمة قيمية، ما مش فيه أكو يطول، انفضح بعدين أنه كان عم يكذب أو غلط، خلص. فالمقتضي موجود اللي هو الكذب او الغلط المقتضي الخيار. فاذا في هذه الحاله اذا كان مثليا يرد المشتري ماذا؟ مثل البيع، مثل المبيع، يرد مثل المبيع للبائع. او اذا كان قيميا فيرد ماذا؟ قيمه المبيع للبائع فيما لو انتهى المشتري الفاسد. من هنا قال فمع التلف او انتقال عن ملكه انتقالا لازما او وجود مانع من رده كالاستيلاد يرد مثله او قيمته ان اختار الفسخ، وياخذ الثمن، لانه فسخ بدوش ياخذ الثمن، ياخذ الثمن. افترض انه الثمن تصرف به البائع فياخذ ماذا؟ عوض الثمن مع فقده، او عوضه، الضمير يرجع الى الثمن. نفس الشيء الثمن، طارة يكون مثليا واخرى يكون قيميا. ان كان مثليا ماذا؟ استرجع المثل، وان كان قيميا استرجع القيمة. واضح يا اخوان؟ بس تبقوا لي الهامش الرابع عندكم لحتى يتضح اكثر عندكم. يقول وهو القول المشهور، لان القول الثاني، من هو القول الثاني يا اخوان؟ قول الشيخ الطوسي رحمه الله وابن الجليل رحمه الله. وهو القول المشهور، لأن القول الثاني لا خيار فيه، فهل يشترط ببقاء الخيار بقاء العين تحت يد المشتري؟ وجهان، وجه اشتراط بقاء العين أن الخيار قد ثبت لإزالة الضرر والفسق مع عدمها، مع عدم ماذا؟ مع عدم العين. فإذا وجه اشتراط بقاء العين أن الخيار قد ثبت لإزالة الضرر والفسخ مع عدم العين عند المشتري ضرر على البائع لعدم عود ملكه إليه عند عدمه، فلا يثبت الفسخ هنا كما لا يثبت الفسخ مع تلف المبيع المعيب في يد المشتري. وهي عدم الاشتراط أنه لا يشترط، لا يشترط، الخيار ثابت وإن خرج المبيع عن ملك المشتري. وجه عدم الاشتراط أن الخيار قد ثبت قبل تلف العين، وبعد التلف يستصحب، يستصحب ماذا؟ الخيار يستصحب مع وجود المقتضي لثبوت الخيار الذي هو الكذب أو الغلط. والقول بأن الفسخ موجب للضرر على البائع لعدم عوده إلى ملكه هذا مدفوع بأنه إن كان مثليا فيرد مثله. مين الذي يرد؟ المشتري، حط المشتري، فيرد يعني المشتري مثله. وإن كان قيميا فترد القيمة، الرد كذلك مما يكون من المشتري فيرد المشتري القيمة. هذا كله إذا لم يمكن للمشتري إرجاع المبيع كما لو تلف أو نقد عن ملكه بالعقد اللازم أو كان تحت يده. ولكن هناك مانع، مش مانعا، ولكن هناك مانع من رده كالاستيلاد. أضيفوا هالكلمة بعد الاستيلاد، هذا مع أن الضرر جاء من قبل نفس البائع، هذا مع أن الضرر جاء من قبل نفس البائع. بعد يقول: أما إذا أمكن للمشتري إرجاعه لأن العقد غير لازمين فيجب الرد بعينه. شو يجب الرد بعينه؟ لأن العين موجود وانت عملت معاملة صحيح، لكن انتقال جائز ولم يكن انتقالا لازما، تستطيع ان تسترد العين. اكتبوا كالهبة المطلقة لغير ذي رحم مع بقاء العين، كالهبة المطلقة لغير ذي رحم مع بقاء العين. في هذه الحالة يجب ارجاع نفس العين، لا انه مثل العين ولا انه قيمة العين. واضح؟ الكلام بالنسبة لبقاء الخيار، فيشترط بقاء العين. فجاء الوجه وجه كلام في الخيار، ما له مال كلام في القول الأول، كلام في القول الأول، وهو ماذا عليكم السلام؟ تخييره بين الرد والإمضاء. راجع العبارة، ما في خيار، ما هذا رابط؟ نحن نحكي في الوجهين.
هو القول مشهور،
ما هو واضح. يقول: ولا يجوز الإخبار من هذا. نفترض هيك يجي، يعني والله بعمل حيلة، يعني حيلة شرعية، ما أقدر، مش عم بكذب أنا، شو بعمل؟ عندي والله خادمة بالبيت، التفتوا لما قال من غلامه أم شو دغري حيا بالشارع؟ قال الحر على لنكتة في البيت، لأن العبد وما في يده لمولاه. من هذا ليك شو إجا عمل هذا؟ قال والله عندي هالخادم وهذا ما بيخالفني، تفضل شوي، أنا رح بيعك هالقطعة أو هالبضاعة هالسلعة بشرط، بشرط بيعك إياه بهالقد، بشرط إنك تبيعني إياه بهذا السعر. بده يرفع السعر. بعدين هذا لما بيروح على السوق بيقول: والله بالله والله أنا ترى والله أشتري. فعلا واضح، لكن عم يدلس. هذا ما بيمشي عندنا بالشرع. بعد ذلك أو إجا لابنه قال له: يا ابني والله القصة كيف كيف، والجماعة بيوثقوا فيي، خلص قديش أنا برأس المال، بس أنا ماشي بدي أحاول أربح قد ما فيني، فهيك لبيعك هيك، يعني حرام الخي يبيع لابنه، مش حرام، حرام شخص يبيع لخادمه، مش حرام، حرام يبيع لزوجته، لا مش حرام. واضح؟ فإذا قال له لابنه نفس الشيء، استخدم هذا الحيلة، ببيعك هالسلعة بهالقد، فعلا إجابة قبول كل شيء، بشرط إنه ماذا؟ تبيعني إياه بهالقد، ارفع السعر. فعلا رأس ماله هذا البحر، بيمشي لا ما بيمشي هذا؟ قال: ولا يجوز الإخبار بما اشتراه من غلامي، غلامي هو بصير خادمه، من غلامي أحسن ما يتوهم الواحد إنه والله العبد قير بسرعة الشارع فقال الحر، ليش الحر؟ اكتب: وإن كان عبدا، وإن كان عبدا لا يصح شراؤه منه، وإن كان عبدا لا يصح شراؤه منه، لأن العبد وما في يده لمولاه، وإن كان عبدا لا يصح شراؤه منه، لأن العبد وما في يده لمولاه، والشخص لا يشتري شيئا من نفسه. والشخص أو الإنسان لا يشتري شيئا من نفسه. يقول ولا يجوز الإخبار بما اشتراه من غلامه الحر أو ولده أو غيرهما حيلة. حيلة ليش؟ لأنه خديعة وتدليل، بعض ذكر عبارة، وغش وخيانة كما في الجواهر، وغش وخيانة كما في الجواهر بالمجلد 23 صفحة 316. فإذا شوفوا الآن ايش يصير. لو باع الرجل ولده سلعة بشرط أن يبيعه إياها بزيادة فقبل الولد ثم باعها لأبيه بالزيادة، فلا يجوز للأب أن يبيع السلعة برأس ماله، برأس مال وهو الثمن الذي دفعه لابنه المشتمل على الزيادة المشترطة بلا خلاف فيه، لأنه خيانة، خيانة عرفا وتدليس، لأن المشتري للسلعة من الأب لم يترك المماكسة. المشتري هذا اللي راح صاح البيع السوق بعد ما اشترى من ابنه وعرض على السلعة والآن يكون هلأ خرص منه، يعني إنسان تعرفوني متبين وما بكذب، وفعلا هو لم يكذب، قال لك والله هذه حيلة شرعية بالسبع. فلأن المشتري للسلعة من الأب لم يترك المماكسة إلا اعتمادا على ماذا؟ على مماكسة الأب تحت الأب، اكتبه حين أراد الأب الشراء لنفسه، إلا اعتمادا على مماكسة الأب حين أراد الأب الشراء لنفسه. فهذا المشتري المعطر هذا اعتمد على شو؟ اعتمد على مماكسة هذا البائع اللي هو الأب في المثال، اعتمد على مماكسته لنفسه وثوقا باستقصائه في المقيسة لنفسه. واضح؟ أخذه على الثقة. وبطبيعة الحال لما هذا نعرفه عم يتاجر، التاجر شو بهمه؟ قد ما فيه ينزل من رأس المال حتى يكون مرتاح بالربح. فهذا المشتري اعتمد على شو؟ على مماكسه، وما عارف هو شو عاملين بالبيت، اني راح يلا هالحيله الشرعيه بس هذه لا تنفع، هذا خديعه. من هنا قال المصنف رحمه الله لا يجوز الاخبار بما اشتراه من غلامه او ولده حيله لانه خديعه وتدليل، فلو فعل ذلك اثم وصح البيع. البيع صحيح، لكن المشتري ماذا يتخيل؟ المشتري اذا علم بين رده وأخذه بالثمن، كما لو ظهر كذبه في الإخبار ما في فرق. فالحكم الذي تقدم هناك يأتي هنا. شوفوا عندكم بتتمة الحوامل بصفحة 561، ولا فرق بين أن يشترط الرجل على ابنه أو خادمه الحر أو الأجنبي. نعم لو اشترى رجل منهم سلعة بزيادة عما باعها لهم، لكن ما كان في تواصل، ما كانوا متواصلين على هالحيلة، من غير تواصل بينهم. هلا ما في عندنا ما شاء الله بتلاقي بي بيشتري من ابنه وابن بيشتري من بيه، وهذا موجود. فلو نفترض الرجل اشترى من ولده او من غلامه الحر سلعة بزيادة عما باعها لهما لكن من غير التواصل بينهم، او اشترى سلعة منهم ابتداء اكتبوا حدها ولا مواطأة على الزيادة، ولا مواطأة على الزيادة. فنعم لو اشترى رجل منهم سلعة بزيادة عما باعها له من غير التواصل بينهم، او اشترى سلعة منهم ابتداء ثم اخبر بالثمن الذي دفعه اليهم، جاز البيع مرابحة. ليش؟ لعدم الخيانة طبعا. واضح؟ وهذا بيحصل مرات. آه يعني ترى انه افترض الولد اشترى قطعة كذا وشاف انه اتمدم، فالبي شو بيعمل؟ بيقول له خلص انت قديش دفعت؟ لانه بده يبيع عرفت تنباع بخسارة. قال له خلص انا بشتريها منك بسعر، يعني ما راح اخسر انا بشتريها. فنبص بيو بهالقطعة طبيعي هذا. فلو راح البي وباع القطعة هذه مثلا الموبايل وقال والله أنا بدأت اشتريت مرة حصلت معك، فهو تمدم قلت له خلص قديش دفعت؟ بعد ذلك وديت في بيت، ففعلا رأس ماله هالقد يطلع، لا في لا مواقعة ولا شيء، فما في على كل حال. فبتخسر هكذا حالات، بتخسر بيصير بيع وشراء بين الولد ووالده. يقول ولا تجوز، ولا يجوز الاقرار بما اشتراه من غلام او ولد حيلة لانه تبيعة. نعم لو اشتراه من ولده او غلامه ابتداء من غير سابقة، من غير سابقة بيع عليهما. يأتي غدا ان شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.